الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. ارتفاع عدد القتلى في العراق اليوم إلى 23 شخصا، والولايات المتحدة تقول إنها تكاد تجزم باستخدام قوات حكومية سورية أسلحة كيميائية، فيما تحذر روسيا من تكرار أخطاء الماضي، مشيرة بذلك إلى الحرب في العراق. مستمعي الكرام، إلى التفاصيل من إذاعة العراق الحر. ارتفعت حصيلة القتلى اليوم الأحد إلى 23 شخصا سقطوا في 8 هجمات منفصلة. أسوأ الهجمات وقع في الموصل، حيث نصب مسلحون نقطة تفتيش وهمية وأسروا 5 جنود، ثم أطلقوا النار عليهم فأردوهم قتلى، ثم أحرقوا جثثهم. وكان الجنود بلباس مدني متوجهين إلى قاعدتهم العسكرية داخل سيارة أجرة. وداخل الموصل أطلق مسلحون النار من سيارة مسرعة على بقال فقتلوها، ولم تعرف الدوافع في الحال، علما أن القتيل من طائفة الشبكة. مصادر أمنية قالت أيضا أن سيارة مفخخة انفجرت عند مرور قاض بسيارته في قضاء بلد، مما أدى إلى مقتل 3 ممرضات وأحد المارة. قتل 3 مدنيين آخرين وأصيب 6 جراء انفجار قنبلة ألصقت بسيارة كانت تمر في حي زيونة في بغداد، وانفجرت قنبلة أخرى في منطقة تجارية في الغزالية فقتلت 2 وأصابت 7 آخرين. وفي المدائن انفجرت سيارة مفخخة فقتلت 4 مدنيين وأصابت 12 مدنيا آخر. اليوم أيضا انفجرت قنبلة قرب منزل رجل شرطة بالقرب من بعقوبة فقتلت ابنه وعمره 8 أعوام وأصابت 11 شخصا آخر، فيما نجا رجل الشرطة من التفجير. وننتقل الآن إلى سوريا، حيث قالت الولايات المتحدة إنها تكاد تجزم بأن قوات سورية استخدمت أسلحة كيميائية ضد مدنيين، وجاء التأكيد على لسان مسؤول أمريكي رفض الكشف عن اسمه. وكان الرئيس باراك أوباما قد بحث مع كبار مستشاريه أمس السبت الخيارات المتاحة للرد على الاستخدام المزعوم لأسلحة كيميائية في سوريا. المسؤول قال أيضا أن سمح الحكومة السورية لفريق دولي بالتحقيق في موقع الهجوم الكيميائي إجراء ضعيف وجاء متأخرا. وفي هذه الأثناء حذرت روسيا من تكرار أخطاء الماضي قائلة أن أي عمل عسكري منفرد في سوريا من شأنه أن يقضي على جهود السلام ويخلف آثارا مروعة على الوضع الأمني في الشرق الأوسط. يذكر أن الرئيس أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سبق وأن عبرا عن قلقهما العميق من أنباء عن استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية ضد مدنيين، وقالا إنهما ينظران في رد محتمل. من جانبها حذرت الحكومة السورية الولايات المتحدة من عمل عسكري، وقالت إنه سيحرق الشرق الأوسط وإنه لن يكون نزهة للقوات الأمريكية. وزير الإعلام السوري عمران الزعبي نفى أيضا استخدام الحكومة أسلحة كيميائية وقال لقناة الميادين ومقرها لبنان:
نحن لسنا في موقع الدفاع عن النفس بأننا استخدمنا أو لم نستخدم، نحن نؤكد أننا لم نستخدم، ولكن نحن أيضا نريد أن نؤكد أن من استخدم هذا السلاح هي المجموعات الإرهابية المسلحة. وكما تعلمين لدينا أدلة ولدينا معلومات، وهناك الصور التي تحدث عنها الأصدقاء والأشقاء الروس عبر الأقمار الصناعية، وهناك وقائع على الأرض، وهناك أشخاص يعانون من هذه المسألة على الأرض أيضا هم شهود على هذا الاستخدام.
ما زلتم مع عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، ونبقى في الشأن السوري، حيث قتل محافظ حماة أنس ناعم وعدد من مرافقيه اليوم الأحد جراء تفجير استهدف موكبه في مدينة حماة. من جانب آخر، قالت المعارضة السورية المسلحة إنها تسلمت 400 طن من الأسلحة عن طريق الحدود التركية. مصدر في المعارضة قال إن هذه الشحنة هي أكبر شحنات السلاح التي وصلت إلى أيدي المقاتلين السوريين المعارضين. وفي سوريا أيضا، هددت جبهة النصرة بالثأر لضحايا الهجوم بالأسلحة الكيميائية على ريف دمشق من خلال استهداف قرى العلويين، وجاء التهديد في تسجيل صوتي نشرته مواقع إسلامية على الإنترنت. في هذه الأثناء تعقد الجامعة العربية اجتماعا لمناقشة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وذكرت أنباء أن هذه الأسلحة قتلت المئات في ريف دمشق. وننتقل إلى مصر، حيث تم اليوم تأجيل محاكمة المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه حتى 29 من تشرين الأول المقبل لعدم حضور المتهمين. وتم تأجيل أيضا محاكمة رئيس البلاد الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين حتى 14 من أيلول المقبل. وألقت قوات الأمن المصرية القبض على متشدد إسلامي يدعى داود خيرت، وقالت إنه مقرب من شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وإنه زود أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالسلاح. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح. برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
تحية من المخرجة فيرا فيشكوفا ومني أنا نبيل الحيدري في مطلع ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تتضمن تقريرا عن احتفالية كبيرة في بغداد بالفنان الملحن محمد جواد أموري. وفي السليمانية، أرقام الموبايل المتكررة والمميزة تصل أسعارها إلى عشرات الآلاف من الدولارات. سنستمع أيضا إلى بعض الأغنيات العراقية، وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات، حيث أستضيف الباحث حمدي التكمتشي ليتحدث عن محلة صبابيغ الآل البغدادية التي عرفت بتنوعها العراقي المميز. أما الآن أعزائي المستمعين، فمتابعة لملف العراق والزميل ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيس. العالم يترقب المشهد السوري فيما تتفاقم أزمة اللاجئين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يترقب المجتمع الدولي المشهد السوري المتأزم في ضوء استعدادات غربية تنذر بضربة محتملة في حال رفض دمشق دخول مفتشين أمميين أحدث المواقع التي تعرضت لهجوم كيماوي مفترض. القوى العالمية ومن بينها روسيا والصين المتحالفتان مع دمشق سبق أن حذرت غير مرة من أن استخدام هذه الأسلحة يعد بمثابة خط أحمر. ونقل عن مصادر أمنية أمريكية وأوروبية القول إن أجهزة مخابرات الدول الغربية المتحالفة خلصت في تقييم أولي إلى أن القوات السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجوم الأربعاء الماضي. وصرح مسؤول في الخارجية الأمريكية مساء السبت بأن وزير الخارجية جون كيري تحدث بشكل استثنائي يوم الخميس مع نظيره السوري وليد المعلم ليبلغه بأنه لو لم يكن لدى النظام السوري شيء يخفيه لكان عليه أن يسمح بوصول فوري وبلا عراقيل إلى موقع الهجوم المفترض. من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل مجددا استعداد البنتاغون لتنفيذ أي من الخيارات العسكرية التي يقرر الرئيس باراك أوباما استخدامها. وقال هيجل في أحدث تصريحات أدلى بها الأحد:
طلب الرئيس أوباما من وزارة الدفاع تحضير الخيارات لكل الحالات الطارئة، وهذا ما فعلناه. مرة أخرى نحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي خيار إذا قرر استخدام أحد هذه الخيارات.
وأضاف رئيس البنتاغون قائلا:
تجرى كل هذه التقييمات من أجل القيام بعمل ما أو عدم القيام به، وكما قلت بالأمس ومثلما أوضح الرئيس، فإن العملية برمتها تستند إلى الحقائق وإلى الجوانب الأخرى من تقييماتنا الاستخبارية فيما يتعلق بالقانون والمسائل القانونية والدعم الدولي، كما تؤخذ عدة عناصر في الاعتبار عندما تقوم أي دولة بتحديد كيفية التعامل مع تحد كبير.
هيجل أدلى بهذه التصريحات بعد بضع ساعات من المداولات التي أجراها الرئيس الأمريكي مع مستشاريه لشؤون الأمن القومي. وقال البيت الأبيض إن أوباما تلقى خلال الاجتماع عرضا مفصلا لمجموعة من الخيارات المحتملة. وذكر البيت الأبيض أن أوباما تحدث أيضا مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، واتفق على التشاور بشأن الردود المحتملة من جانب المجتمع الدولي. وكان أوباما قال في مقابلة تلفزيونية بثتها شبكة CNN الجمعة:
What we've seen indicates that this is clearly.
ما رأيناه يشير إلى أن هذا كان بوضوح حدثا كبيرا يثير قلقا بالغا، ونحن نجري بالفعل اتصالات مع المجتمع الدولي بأسره، كما أننا نتحرك عبر الأمم المتحدة في محاولة كي تقوم باتخاذ إجراء أفضل. وقد دعونا الحكومة السورية إلى السماح بالتحقيق في الموقع لأن مفتشي الأمم المتحدة هم الآن على الأرض.
وأضاف أوباما:
إذا قررت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى دون تفويض من الأمم المتحدة ودون دليل واضح يمكن عرضه، ستكون هناك أسئلة فيما يتعلق بالقانون الدولي وما إذا كان يسمح بذلك، ثم هل لدينا التحالف الذي يجعل من ذلك أمرا ممكنا؟
الرئيس باراك أوباما متحدثا لشبكة CNN. من جهته قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربة في تصريحات أدلى بها في إسطنبول:
هناك أدلة دامغة وأكيدة لاستعمال هذا النظام لهذا السلاح الكيميائي القاتل.
وأضاف الجربة:
أعتقد أنه نحن ننتظر، وهذا هو مطلبنا الرئيسي، أن تكون لجنة تقصي الحقائق موجودة على في المنطقة المنكوبة.
وقال الجربة أيضا:
نطالب بحظر جوي لحماية المدنيين من أبناء شعبنا.
وكانت المعارضة السورية ذكرت أن ما بين 500 وأكثر من 1000 مدني ربما سقطوا ضحايا الهجوم الكيماوي المفترض، فيما نفت دمشق المسؤولية عن هذا الهجوم. وقالت عبر التلفزيون الرسمي السبت إن جنودا من القوات الحكومية عثروا على أسلحة كيماوية في أنفاق للمعارضين المسلحين في ضاحية جوبر، وإن بعضهم تعرض للاختناق. في غضون ذلك أعلن أن قادة جيوش الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين سيجتمعون في الأردن يوم الاثنين لمناقشة الوضع في سوريا. وقال مصدر عسكري أردني إن من المتوقع أن يحضر الاجتماع قادة جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، بالإضافة إلى قادة جيوش كل من تركيا والسعودية وقطر. وفي تعليقه على التطورات المتسارعة قال الخبير السوري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان لإذاعة العراق الحر:
والله أنا برأيي لن تسمح للحكومة السورية وهي بدخول تلك المناطق، وإذا سمحت فسيكون بعد فترة طويلة مما يؤدي إلى خلط الأوراق وعدم معرفة ما حدث في الغوطة.
وأضاف الخبير السوري قائلا:
لا أعتقد الولايات المتحدة ستدخل الآن ربما بعد عملية التفتيش يعني، وعندها يمكن القوض يريد استيحاء أولادنا يعني تأخير، هذا تأخير كبير. لكن في الوقت الصحيح أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم من الآن بتغيير المعارضة بأسلحة أكثر قوة ودعم واضح للمعارضة.
وختم السمان تعليقه بالقول:
لا أعتقد بجنب مفاجئة ربما في المستقبل بعد تأكد من وجود الأسلحة.
الخبير السوري وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور نبيل السمان متحدثا عبر الهاتف من دمشق. من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري:
وزير الدفاع الأمريكي في آخر تصريح له قال بأن القوات الأمريكية القوات الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لتنفيذ أي أمر يعني للتدخل في سوريا بشكل عسكري، وقال بأن الخيارات كلها مفتوحة في هذا الجانب، ولدينا فريق الأمن القومي الذي اجتمع مع الرئيس الأمريكي قدم البدائل والخيارات المتاحة أمامه، ونعتقد أحد الخيارات المتاحة هو أن يكون هناك ضربة جوية قاسمة أو ربما يعني إيصال بعض القوات المارينز إلى سوريا وهي الآن متواجدة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي قائلا:
هذه هي تفاعلات القضية السورية اللي منذ بدايتها يعني كانت انعكاساتها سلبية على الوضع العراقي بشكل يعني متسارع، وبالتالي تطورها إلى هذا المستوى إلى هذا الحد وهو حد التدخل العسكري والمواجهة العسكرية وربما توجيه ضربة مباشرة للمصالح السورية المصالح الحيوية سواء كان العسكرية أو السياسية. أنا أعتقد سيزيد من الأمر تعقيدا في المشهد السياسي بالمنطقة كل وتحديدا بالنسبة للعراق، وبالتالي أنا أعتقد الآن الموضوع سيكون ثقل أكبر على دول المنطقة ومنها العراق.
وختم الجبوري تحليله بالقول:
من الإمكان أن نقول بأنه المشهد يكاد يقترب بشكل كبير وأحيانا قد يتماثل مع ما كان في الظرف السياسي والدولي اللي شابه موضوع العراق، فقط فيما الاختلاف هو في ما يتعلق في تشكيل الائتلاف الدولي اللي في حينها يعني شكل لهذا الغرض، لكنه كل المقدمات كل الترتيبات أنا أعتقد هي في هذا الاتجاه. حتى موضوع التأكد أو الوصول إلى موثوقية كبيرة من مسؤولية النظام السياسي في سوريا عن ما زعم بأنه استخدامه للأسلحة الكيميائية لحد الآن لم يتم حسمه بشكل كبير على الأقل بالنسبة يعني أصحاب الشأن، وبالتالي ربما ستكون أيضا ضربة أي ضربة أو أي عمل عسكري سيشوبه بعض يعني المخاطر المتعلقة بمصداقية الأسباب التي ستتم تسويقها للمجتمع الدولي.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الإنسانية، إذ أعلنت المنظمة الدولية أن عدد الأطفال السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم كلاجئين وصل إلى 1 مليون طفل. وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف في بيان مشترك يوم الجمعة أن الأطفال باتوا يشكلون نصف إجمالي عدد اللاجئين جراء النزاع الدائر في سوريا. وأضافت هاتان الوكالتان أن معظم هؤلاء الأطفال نزحوا إلى لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، فيما يتزايد فرار السوريين إلى شمال إفريقيا وأوروبا. هذا في الوقت الذي يتواصل نزوح لاجئين سوريين إلى شمال العراق، مع وصول عددهم في أحدث الإحصاءات إلى نحو 43 ألف لاجئ، بحسب ما أفاد الناطق الإعلامي لمنظمة يونيسف في العراق سلام عبدان عبد المنعم الذي قال لإذاعة العراق الحر:
بالفعل وصل عدد اللاجئين الذين تدفقوا إلى العراق خلال الأيام الماضية إلى حدود 43 ألف شخص سوري دخل الحدود العراقية خلال هذه الأيام. أيضا احنا نعرف أن من ضمنهم حوالي 45% من هم من الأطفال يعني بعمر تحت 18. اللاجئين اللي دخلوا خلال هذه الفترة الفاتت حاليا يتم إيواءهم في 5 مواقع مؤقتة موجودة في شمال العراق في أربيل والسليمانية إلى حين إكمال المخيمات الدائمة أو اللي الرسمية اللي هي محددتها الحكومة حكومة الإقليم حتى يتم نقلها إليهم.
وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للأطفال السوريين اللاجئين قال عبد المنعم:
اليوم الجمعة الماضية وصلنا في الأزمة السورية إلى نقطة اللي هي وصفتها اليونيسف وصل من تعار على المجتمع الدولي أجمع. يوم الجمعة الماضية سجلت مفوضية العليا اللاجئين واليونيسف 1 مليون طفل لاجئ سوري إلى دول جوار سوريا. هذه مع الأسف نقطة هي نشير إليها لأنه تدل على مدى عدم قدرة المجتمع الدولي على الوصول إلى نقطة في الأزمة السورية حتى نحمي هؤلاء الأطفال من المستقبل الأليم اللي ممكن ينتظرهم. أنتوني ليك المدير التنفيذي لليونيسف قال إنه إحنا علينا جميعا أن نشعر بالخجل لأنه ما استطعنا أن نخفف بشكل كافي من معاناة الأطفال المتضررين من هذه الأزمة. وأيضا يصف أنه وصلنا إلى نقطة إحنا بنخذل فيها أطفال سوريا يتحدث مع المجتمع الدولي. من ضمن هؤلاء 1 مليون طفل سوري اللي لجأ إلى لبنان أو تركيا أو الأردن أو العراق أو حتى وصلوا إلى شمال أفريقيا، من بينهم حدود 750 ألف طفل تحت سن 11، من بينهم أطفال ولدوا خارج سوريا وصار لهم 3 سنين هم حاليا خارج سوريا.
الناطق الإعلامي باسم منظمة يونيسف في العراق سلام عدنان عبد المنعم متحدثا عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أما الآن فإلى محطة الرسائل التي وصلتنا على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. أبو جعفر يقول: مرينا بيكم حمد وإحنا بغطار الليل، يا ريل صيح بقهر صيحة عشق يا ريل. شكرا لمتابعتكم لقصة السكك الحديد في العراق، تمنينا أن تصل خطوط السكك إلى أغلب المدن العراقية. أما أبو أحمد الجليحاوي فكتب يقول: جميع القادة العراقيين يخرجون على وسائل الإعلام يتحدثون عن الفساد والرشا والمحاصصة وأشكال الإرهاب وعن مظلومية الشعب، لكن الذي نراه خلاف ما نسمعه، فالعراق نحو الهاوية وهم يتفرجون على أوضاع العراقيين. أبو أحمد الجليحاوي من كربلاء. أما الآن فنستمع إلى هذه المهاتفة التي سجلها صديق الإذاعة خالد البهرزي عن برنامج حوارات الذي ستستمعون إليه بعد أقل من نصف ساعة.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، برنامج حوارات نجيل الحيدري عن محلة صبابيغ الآل. عند الحديث عن محلة صبابيغ الآل نتذكر على الفور عائلة آل مكية التي سكنت المحلة أبا عن جد، ومنهم الدكتور المعماري محمد مكية كان يتحدث عنها وعن أزقتها وكأنه يلعب فيها الآن ويتخيل وقوف نمويها عند تلك اللحظة. تعلم من عمارة بيوتها فن التخطيط والتصميم. يقول: تكاد لا تفارقني منازل المحلة وضجة الأسواق والطرقات فيها، محمية في ذلك الزمان من أبنائها دون الحاجة إلى مركز شرطة أو أمن. أول طبيب في محلة صبابيغ الآل الدكتور عبد العزيز بكية، فيها عباس الديك الذي صارع البطل الألماني الهير جريمر عام 1935. صادق العطار يسكن المحلة، يبدو في دكانه المتواضع أنه لم يتغير طيلة أكثر من 50 عاما. عند وفاة أحد أعمدة محلة صبابيغ الآل يحزن عليه اليهود قبل المسلمين لعمق العلاقة الاجتماعية بينهم. كانت هناك عائلة أبو كلل جمع كل وهي الناموسية، وهم غير العائلة المعروفة بالنجف. فيها صادق البصام وزير المعارف مديرا للمدرسة الجعفرية التي كانت تدرس اللغة الإنجليزية من الثاني الابتدائي على يد أستاذها سليم الحكيم. حدث هذا قبل أكثر من 60 عاما. بدأ التداعي لمحلة صبابيغ الآل مطلع الأربعينات عند أول هزة تعرضت لها بتهجير اليهود، وانتهت بالهزة الكبرى عند الثمانينات عندما تم تهجير جزء كبير من سكانها الأصليين بتهمة التبعية سيئة الصيت. شكرا للزميل معد ومقدم برنامج حوارات نبيل الحيدري وضيفي الفاضل خالد البهزي.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتواصل مع مزيد من تقارير المراسلين، لماذا لا نتوقف ونستمع إلى هذه الأغنية؟
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هجمات متفرقة تسقط عددا من القتلى ومسلحون يقتلون 5 جنود في الموصل ثم يحرقون جثثهم. العراق ينفي اتهاما صدر عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بقطع الماء والكهرباء عن معسكر أشرف. الولايات المتحدة تقول إنها تكاد تجزم باستخدام قوات حكومية سورية أسلحة كيميائية ضد مدنيين وتنظر في الخيارات المتاحة للرد على ذلك، فيما أعيد نشر قوات بحرية أمريكية في البحر المتوسط. سوريا تحذر الولايات المتحدة من عمل عسكري وتقول إنه سيحرق الشرق الأوسط ولن يكون نزهة للقوات الأمريكية، والحكومة السورية تعطي الضوء الأخضر لخبراء دوليين للتحقيق في الحال في موقع هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية شرق العاصمة دمشق. جبهة النصرة تهدد بالثأر لضحايا الهجوم بالأسلحة الكيميائية قائلة إنها ستستهدف قرى العلويين. تأجيل محاكمة المرشد العام للأخوان المسلمين ونائبيه حتى نهاية تشرين الأول المقبل لعدم حضور المتهمين في القاهرة، وتأجيل محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين حتى منتصف أيلول. هجوم في اليمن يقتل شخصا واحدا في الأقل، وقوات الجيش وفرق الأطفاء في روسيا تواصل إجلاء سكان من مناطق فيضانات في أقصى شرق البلاد. مستمعي الكرام، موجز الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرا عن الفنان محمد جواد أموري الذي احتفي به يوم الجمعة في شارع المتنبي. وفي السليمانية أرقام الموبايلات المميزة والمتكررة تصل أسعارها إلى عشرات الآلاف من الدولارات. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم حلقة من برنامج حوارات. مستمعي الأعزاء، يقترن الملحن الكبير محمد جواد أموري بتاريخ زاخر بالعطاء والإبداع اللحني، إذ يحتل مكانة مهمة في عالم الغناء العراقي خلال نصف قرن أمضاها في اكتشاف العشرات من الأصوات الغنائية وإبداع المئات من الألحان والأغاني التي ما زالت ترافق ذاكرتنا كعراقيين. في شارع المتنبي احتفى الكثيرون بهذا الفنان الأصيل وغنى مطربون أغاني معروفة له. عماد جاسم والمزيد.
وسط حضور جماهيري لافت في بيت المدى بشارع المتنبي ومشاركة مطربين وملحنين من مختلف الأجيال، أقيم حفل الاحتفال بالملحن محمد جواد أموري الذي يعاني من وضع صحي متردي، لكنه آثر الحضور بنفسه بكرسي متحرك ورفع على الأكتاف ليبدأ الحفل بالتعبير عن اعتزازه في كلمة قصيرة ألقاها بصعوبة بالغة، وغنى مقطع قصير من أغنية يا حريمة التي لحنها للمطرب حسين نعمة وتعتبر من أهم أعماله وسبب شهرة حسين نعمة. المحتفى به يعتبر من ملحني الفترة الذهبية للأغنية العراقية، وهي فترة نهاية الستينيات وسبعينيات القرن الماضي، واكتشف عددا من المطربين وقدم أجمل الألحان يصل عددها إلى 1000 أغنية تقريبا، كما أنه بدأ مشواره كعازف في الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية وعزف أيضا على أكثر من آلة موسيقية. الصحفي علي حسين من مؤسسة المدى أشار أن الاحتفاء بالملحن محمد جواد أموري هو نوع من الوفاء لقامة إبداعية سجلت حضورها المميز في اللحنية العراقية.
تعتبر ذاكرة الشعب العراقي، أغنيات قدمها من السبعينات حتى هاي اللحظة، ويستحق أكثر الناتقين. تسمعه به هو إثبات إنه الفنانين والمثقفين العراقيين يحبون هذا الفنان الكبير اللي مضى بمبادئه. هو طبعا جلطة جماعية.
وقدم بعض النقاد والموسيقيين والملحنين كلمات إشادة بدوره التجديدي في الأغنية العراقية، وبين الملحن والناقد الموسيقي حيدر شاكر أن أموري صاحب مدرسة لحنية وغنائية وله الفضل في تطوير الأساليب الغنائية لعدد من المطربين ومنهم كريم محمد وكريم حسين وحسين نعمة وفؤاد سالم وأنوار عبد الوهاب وأمل خضير وسعد الحلي.
يمثل مدرسة في التلحين العراقي الخالص استندها من خلال منطقة الفرات الأوسط بمطربيها بالطقوس الدينية بناء الحانة على هذا الأساس وما متأثر بأي مدرسة أخرى مع العلم أنه كان عازب الفرقة السيمفونية أستاذ الأناشيد المدرسية والأوبريتات وذات لكنه ما تأثر بالموسيقى الغربية نهائيا شفكرين محمد أنوار عبد الوهاب دادا حسن وغيره وغيره.
وقدم في الاحتفال فيلم قصير عن المحتفى به تضمن الحديث عن مشواره الفني الممتد منذ ستينيات القرن الماضي ولحد الآن مع تقديم بعض الأغاني الشهيرة من ألحانه بأصوات مطربين معروفين ومنهم فاضل عواد وأنوار عبد الوهاب وآخرين. وتضمن الاحتفال مشاركة مطربين تتلمذوا على يد أموري وساهم في اكتشاف موهبتهم وقدم لهم أولى أغانيهم ومنهم المطرب كريم حسين الذي أجهش بالبكاء وهو يغني مقطع من أغنية بعد اليوم حن المن أمام معلمه محمد جواد أموري. كما قدم مطربون آخرون بعض الأغاني للملحن المحتفى به ومنهم جواد محسن وحسن بريسم وكريم الرسام. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن سمعنا مستمعي الأعزاء عن مبالغ خيالية لأرقام سيارات مميزة يدفعها البعض، هل تصدقون بأن سيم كارت برقم مميز أو متكرر زاد سعره اليوم في السليمانية عن 20,000 دولار؟ موضوع يقترن بحب الظهور والتميز ربما، بينما يجده الآخر شكلا من أشكال الوجاهة والحضور الاجتماعي والمالي وربما السياسي. موضوع طريف تابعه مراسلنا آزاد محمد.
ولع البعض بشرائح الاتصالات ذات الأرقام المتسلسلة أو المزدوجة، وخاصة تلك الشرائح التي تعرف بشرائح الأربع سنتات، فاق كل التصورات والحسابات، حيث وصل سعر بعض هذه الشرائح التابعة لشركة آسياسيل إلى آلاف الدولارات. محمد طه وكيل شركة آسياسيل لبيع شرائح الاتصالات أشار إلى أن هناك إقبالا على هذا النوع من الشرائح بشكل كبير، وخاصة بين رجال الأعمال والمسؤولين، وأضاف:
اما باسي سيم كارتي اسيا دوجوره 4 سنتي هي و 8 سنتي هي.
سعر بعض هذه الشرائح تجاوز ال 20,000 دولار. انا اشتري مثل هذه الشرائح المعروفه بشرائح الاربع سنتات بمثل هذه المبالغ، ورغم هذا اربح بها جيدا. هناك من يرغب بان يكون الرقم الذي يحمله مميزا ظنا منه بان هكذا رقم سيمنح الشخصيه والهيبه بين اصدقائه، فضلا عن أن هذه الأرقام قليلة جدا ويستحوذ على أغلبها المسؤولون والأشخاص المرموقون في المجتمع مثل رجال الأعمال والتجار وغيرهم. المواطنون تباينت آراؤهم بشأن أسعار هذه الشرائح، منهم من يرى أن هذا غير ضروري وهو إسراف، وآخرون يرون أن الرقم المميز له قيمته وهيبته. المواطن أزهر حسين: لا أدري ما هي الغاية والمتعة في أن تنفق كل هذا المال على شريحة اتصالات وكل الشرائح تؤدي نفس الدور. أنا أرى أن هذا نوع من الإسراف غير المبرر ومحاولة إظهار الذات والبروز بها والشعور بالنقص. أما المواطن فؤاد هادي فيقول أن لديه أحد هذه الأرقام منذ سنين، وقد حاول العديد من الأشخاص شراءه منه بأي سعر، بينهم مسؤولون، لكنه رفض ذلك، ويضيف: جميل أن تكون مميزا بين أصدقائك، وأنا أشعر أن جميع يتمنى لو أن يحصل على رقمي هذا. تأتيني يوميا عدة اتصالات لشراء هذا الرقم، وهذا يشعرني بالسعادة لأنني أملك شيئا لا يملك العديد غيري. لن أفرط بهذه الشريحة حتى لو مت جوعا. وهكذا كان رأي نيجار رمضان: أتمنى أن يكون بإمكاني شراء رقما كهذا مهما كان ثمنه، لأنه أنه يعطيك نوعا من التميز بين أصدقائك، ولكن أسعار هذه الأرقام بات غير معقول، ولا أعتقد أن بإمكاني اقتناء واحدا منها. أستاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية محمد سعيد أشار إلى أن هذه الظاهرة تعكس التباين وعدم العدالة في دخل الفرد الكردي، وأضاف أنه في الوقت الذي يتمكن البعض من شراء شريحة اتصالات أو رقم سيارة بآلاف الدولارات، هناك من لا يمكنه تأمين سكن لعائلته. هذا الإقليم في السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا كبيرا، وهذا بدوره انعكس على دخل الفرد الكردي، ولكن للأسف هذا النمو الاقتصادي ولد نوعا من الفروقات الطبقية، ففي وقت يصرف أشخاص أموالا كبيرة على اكسسوارات غير ضرورية، يحرم آخرون من تلبية المتطلبات الضرورية للعيش الكريم. يشار إلى أن هناك تعريفتان لشرائح اتصالات آسيا سيل، الأولى تعرف بشرائح الأربع سنتات، وهي الأرقام التي باعتها الشركة عند تأسيسها ولم ترفع من قيمة تعريفتها، والأخرى شرائح العادية والتي قيمة تعريفتها 8 سنتات. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8، وفي أربيل على موجة FM 108، وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الأعزاء، محلة صبابيغ الآل واحدة من المحلات البغدادية العريقة التي تميزت بتنوع ساكنيها، ففي هذه المحلة التي قطنها سنة وشيعة ومسيحيون وأكراد ويهود وأرمن، كانت هناك جوامع وحسينيات وكنائس ومدارس ومحلات لبيع الخمور. سيخبرنا الباحث حمدي التكمتشي المزيد في الحوار الذي أجريته معه بعد هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية
سياسية. أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن بعض منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
شطر شارع الملكة عالية وسمي الجمهورية لاحقا، والذي افتتح بداية الخمسينيات شطر إحدى أعرق محلات بغداد القديمة، محلة صبابيغ الآل، والتي مثلت على مدى قرون نسيجا اجتماعيا عراقيا أخاذا بتنوع سكان عقودها ودرابينها. وقد سعى الباحث الدكتور حمدي التكمشي المولود في هذه المحلة عام 1929 إلى توثيقها من خلال دراسة تكوينها الاجتماعي والاقتصادي والعشائري، ورسم مخططا لمواقع بيوتها بأسماء العائلات والشخصيات التي سكنتها على مدى عشرات السنين. في حوار هذا اليوم نتجول مع التكمشي في محلة صبابيغ الآل. أهلا بكم. أغلب الشباب البغدادي اليوم لا يعرف المنطقة الأصلية اللي سكنها أجداده، فهناك تجمعات أو بؤر سكانية في بغداد مثل الكرخ، العظمية، الكاظمية، الجعفر، الرصافة ومحلة صبابيغ الآل. حدثنا عن صبابيغ الآل.
منطقة صبابيغ الآل منطقة عريقة، وكان يسكنها عوائل كثيرة، من جملة العوائل عائلة أبو التمان اللي اشتهر بها الزعيم الوطني جعفر أبو التمان، وعائلة كبة اللي طلع منها محمد مهدي كبة وإبراهيم كبة وآخرين، وعوائل أخرى من بيت حبة، بيت الشماع، بيت التكمشي. بالرغم أنها معظم العوائل لم تساهم مساهمة مباشرة بالسلطة منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق، لكن بعض العوائل كانت في المعارضة، كانت تدافع عن الفقراء ضد الاستعمار الإنجليزي، مثل جعفر أبو التبان، بيت كبة، بيت حبة، صادق البصام إلى آخره.
هل كانت هذه المحلات تضم نسق أو نمط واحد من العوائل، دعني أقول هوية واحدة، أم هناك تنوع؟
هي بالرغم أنه صبابيغ الآل معظمها من الشيعة، لكن محاطة بمناطق سكنية مثلا يعني عقود النصارى، هي عقدين، عقد الضيق وعقد العريض، وهناك أكو عقد للجنابيين، وكان يسكنها عوائل الخضيري وأحد عوائل الباتشي وكثير من عوائل، ومحاطة بجماعة من الأكراد وقريبة
يعني اللي هو عقد الأكراد نقول عليها،
يعني قريبة من قريبة. المنطقة وقريبة أيضا من المنطقة عقود اليهود، يعني القشل، بعد القشل منطقة القشل تجي عقود اليهود اللي القشل قريبة من صبابيغ الآل.
وأرمن أيضا كان
أكو أرمن هناك، كان يسكنوا صناع، كان يصنعون أحذية في قريب منطقة عقود النصارى.
طيب هذا التنوع الاجتماعي شلون كان متعايش وأنت عشت طفولتك وشبابك في هاي المنطقة؟
أنا ولادة 29،
نعم،
فأتذكر نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات المنطقة كانت فقيرة، العوائل اللي درست وأبنائها تثقفوا وكانت عندهم إمكانيات بدوا يطلعون من المنطقة، فبقت المنطقة فقيرة إلى أن إجا شارع الجمهورية وكثير من بيوتها راحت في الشارع، فتحولوا أكثرهم تحولوا إلى مختلف المناطق. احنا انتقلنا الى الكرادة سنة 1954، بس بقت لازالت مثلا مدرسة الجعفرية، جامع حجي داود، بقت اقسام القديمة من صمابيغ الآن لا زالت موجودة،
وبعضها انضمت يمكن للشورجة، منطقة الشورجة.
أي منطقة الشورجة انقسمت قسمين، شارع الجمهورية قصها إلى قسمين.
أعود أسأل، شلون كانت عايشة هاي العوائل ويا بعضها؟ يعني الجنابين مع عقد النصارى، التكمتشي أو كبة، يعني كيف تعايشوا مع بعضهم؟
يعني أنا أتذكر كلش زين بالمنطقة، كان أكوش في التسامح. يعني مثلا المسيحيين كلهم سفور، يعني ما كان أكو واحد يعتدي على مسيحية. يعني الناس من تمشي، المسيحيين عادة أبوابهم مفتوحة وقاعدين، الناس ما تنظر إلى داخل بيوتهم شكوا واكوا، حياة طبيعية وتسامح. يعني حتى مثلا في مناطقنا أكو محلات لبيع الخمور
موجودة،
يعني موجودة في صباريغ الآن محلين ثلاثة لبيع الخمور. ما حد يعتدي عليهم. برمضان يخلون بردة، يعني ما يغلق الخمر، لكن يخلي بردة، واللي يشربون خمور من وراء البردة يروح يشرب خمور. المقاهي قاعدين بيها مسيحيين ويهود وشيعة وسنة وأنواع
زي ملتقيات المناسبات، مثلا شهر رمضان أو الكريسماس.
الجوامع بخطب وبتقام اجتماعات حسينية.
نعم.
وتطلع من الصواريخ الآن إلى بالأربعينية مال كربلاء، تطلع سبايات إلى كربلاء من المنطقة. بس ما أنا لاحظت في التعصب، حتى يعني من داومنا بالمدرسة الجعفرية، يعني ولو بعض أكو اتهامات إنه المدرسة الجعفرية مدرسة طائفية وشيعية، المدرسة الجعفرية كان 4 أساتذة كبار من السنة يدرسونه. يعني هاي بعدين عرفنا لما مثلا كان يدرسنا رياضيات أبو شو اسمه، كان وزير الخارجية بزمن البعثيين، عبد الستار الشيخي،
أبو كريم الشيخي.
أبو كريم الشيخي كان يدرس الرياضيات. حتى كريم الشيخي هم كان ويانا بالجعفرية، وعندي صورة وياه جعفرية.
فلم تكن مجرد الاسم، لم تكن بهوية الطلاب، والدليل أن الطلاب حتى مسيحيين حسب ما يقال.
حتى ما كان، يعني ما كان مثلا ما كنا يدعونا إلى الصلاة، ولا عندنا درس دين. يعني عندنا درس قرآن، نقرأ بس قرآن، لكن ما يعلمونا شنو الأئمة أو شنو علي بن أبي طالب أو شنو الشيعة. أنا ما سامع بالجعفرية أي شيء عن الشيعة أو علي بن أبي طالب، لكن عندنا درس قرآن.
فإذن هي مدرسة اعتيادية لكن مدرسة أهلية محبوبة.
وحتى اللي درسنا إنجليزي مسيحي، مستر جون.
حوارات،
ما زلتم مع برنامج حوارات وضيفي الدكتور حمدي التكمتشي، ونحن نتجول في محلة صبابيغ الآل. آراؤكم وملاحظاتكم أرحب بها على رقم هاتف الإذاعة 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري.
قال مثلا المكتبات العريقة في بغداد، مكتبة الخلاني في جامع الخلاني، سمعت من أحدهم وكان من تيارات اليسارية في شباب أيام الأربعينات، قال أنا قرأت كتب ماركس أول مرة في مكتبة الخلاني. هل هذا معقول؟ يعني
كلش معقول، لأنه أنا كنت أخبر للمكتبة
زين،
وكان أكويا يا طلاب، وكان يقرون مسائل ماركسية لأول مرة أنا أسمع الولا طلاب يقرون مسائل تقدمية ومسائل كتب من تجي من مصر. كطلاب إحنا ذاك الوقت بالأربعينات كانت عندنا في بداية مشاعر وطنية عن أشياء نسمعها من عوائلنا، مثلا ضد الإنجليز، ضد الاستعمار، أو قضية الظلم، قضية عدم المساواة، الفقر. فكنا نروح للمكتبة نطلع بعض هذه الكتب نقرأها
في مكتبة الجامعة.
لكن أكو كان طلاب اللي هم أكبر من عندنا سنا وأكثر من عندنا ثقافة، كانوا يحكون بقضايا من هالنوع. حتى أكو شعراء وأدواء كانوا يقعدون في مكتبة الخلاني، كانت مكتبة صغيرة بعدين توسعت.
يعني لو أنت استعاريت كتاب بالفلسفة أو الفكر اليساري ما تؤاخذ ولا أحد يهتم به؟
ما كان أكو هالنعرة، كانت أكو نعرة يعني مثلا الوطنيين اليساريين، كان أكو كم واحد يساري بالمنطقة، كانوا محترمين، يعني حتى محترمين من رجال الدين، ما كانوا هذا كافر وهذا شيعي وهذا سني وهذا يهودي مسيحي.
واليهود كانوا موجودين بوضوح؟
كانوا موجودين كعائلة يهودية بالمنطقة، كانوا ناس محترمين، كانوا مسيحيين، كان هذا الصيدلي كاليكوريان موجود موجود، كان أكو أطباء، أكو داود دسيم طبيب يهودي، هذا كان صابئة يشيل. يعني إحنا تخرجنا من الجعفرية ما نعرف شنو هذا شيعي وهذا سني وهذا مسيحي وهذا كذا، كنا أصدقاء سوية. أبائنا يروحون إلى كربلاء، يروحون إلى النجف، نعرف أنه إحنا علي بن أبي طالب فد واحد إمام مقدس، لكن ما كان أكو فد نعرة طائفية أو عنصرية في المنطقة.
يبدو أن صبابيغ الآل هي مصغر لمجتمع عراقي ومصغر لمجتمعات موجودة في بغداد، مثلا العظمية أيضا، كاظمية، مناطق أخرى في الجعافر، الكرخ، هل من مزيد من معلومات عن المناطق الأخرى؟
أنا أصور منطقة صبابيغ الآل والمحلات المجاورة إلها فالطابع أكثر من المناطق الأخرى، لأنه كانت مكتظة بالسكان وأكثرهم فقراء، وما كان أحد بيهم بالدولة، وما كان أحد مثلا يسوي لهم واسطة أو خطرانة. مثلا أكثر واحد بيطلع صادق البصام توظف بالدولة، قام يساعد بعض اللي يتخرجون من الكليات، قام يساعدهم. كانت المنطقة تشعر بالفقر والظلم، تشعر بالتفاوت الطبقي، لذلك مثلا طلعوا منها سياسيين مثلا جعفر أبو التمن، مهدي كبة، صادق البصام، إبراهيم كبة،
ومن العلماء والباحثين مصطفى جواد، أتصور
مصطفى جواد من المنطقة، ناجي يوسف رئيس نقابة المحامين من المنطقة.
عقد النصارى، هل كانت هناك كنيسة أو يعني
دائرة؟ كانت كنيستين.
كنيستين في هاي فقط في صبابيغ الآل؟
في صبابيغ الآل كنيستين، وإحدى الكنائس الآن طلعت على شارع الجمهورية مقابل جامع الخلفاء، وكان قريب منهم مدرسة للمسيحيين، بس مو فقط اسمها مدرسة التفيض، بس هي يعني مسموح للإسلام يدخل بها، بس اللي أسسوها مسيحيين.
لعدا مفارقة، منطقة مثل صبابيغ الآل بها طبقة ارستقراطية، بعض العوائل ربما، وهناك طبقة حرفية. حدثنا عن طبيعة أعمال الحرفيين الذين سكنوا، اللي يمثلون حرفيين المدينة، اللي ينزحون ليروحون إلى المناطق الأخرى لعملهم اليومي.
أنا ما أتذكر أكو أغنياء بالمنطقة، لأنه في تلك الفترة إلى هذا، يعني إحنا طلعنا بالأربعة وخمسين من المنطقة، ما كان أكو أغنياء. يعني بيت أبو التمن مو أغنياء، ما كانوا أغنياء. بيت كبة ما كانوا أغنياء. بيت الشماع، بيت حبل، بيت الحيدري، بيت علاوي، إحنا بيتنا، إحنا وكلنا هالعوائل الكبيرة كانت عوائل متوسطة. يعني هذا دائما أتذكر أنه العائلة الغنية في صبابيغ الآل هو اللي من الصبح يشيل علاقة يروح يتسوق بالعلاقة،
أبو البيت،
أبو البيت يعني يوميا يتسوق بالعلاقة، هذا يعتبر غني، بس هو ما عنده لا فلوس بالبنك ولا عنده، بس يتسوق.
جميل، عنده فلوس الأكل اليوم.
المنطقة حرفيين، بيها العطار وبيها القصار وبيها العمال كثير، عمال مال بناء.
لو تستعدنا الذاكرة، كم إيجار بيت صغير في محل صبابيغ الآل ذاك الوقت؟
كلها كانت ملك،
ملك لعوائل.
بس كان احنا عند في دربونتنا، دربونة بيت التكبتي، كان أدى أحد البيوت يعود لنا الجردان إلى مسيحيين، بيوت قديمة هي ويتوارثوها. يعني بيتنا أنا أصور برفد 400 سنة كان، لأنه بيت كبير، كنا العطوبة حوش
داخل الحوش،
كنا نسكن حوالي 30 واحد في البيت، ونفس الشيء بيوت بيت حبا هم بيت كبير، كانوا يسكنوا حوالي 30 نفر. بيت أبو التبن، بيت كبة، بيوت كبيرة كانت
تحب العائلة، الأب الكبير وأبناء المتزوج
الجد، يعني يهتم العائلة.
إذن رحلة جميلة في درابين وبيوت وذكريات صبابيغ الآل مع الأستاذ والباحث الدكتور حمدي التكمتشي، شكرا جزيلا لك لهذا الحوار. والشكر لكم أعزائي المستمعين، أرحب بملاحظاتكم على برنامج حوارات بإرسال رسالة مكتوبة أو صوتية على رقم هاتف الإذاعة 0770 44
25770 حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرحها الأشعار.